podcast Salt.
كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان.
بلغني أيها الملك السعيد أنه كان في مصر بطل صنديد وشاطر عتيد، لا يضاهيه في الدهاء إنسان ولا يخدعه أمكر الجان. يحتال على العفريت الأزرق واسمه علي الزيبق، وكان خصمه رجلاً يسمى صلاح الدين المصري، مقدم ديوان شرطة مصر، وكان له 40 تابعاً. وكان أتباع صلاح الدين المصري ينصبون المكائد للشاطر علي، فيجدونه قد هرب كما يهرب الزئبق، ولذلك لقبوه بالزئبق المصري. ثم إن الشاطر علي الزئبق كان جالساً في يوم من الأيام في قاعته وبين أتباعه، وكانت لكل شاطر قاعة يتدرب فيها أتباعه على فنون المصارعة والقتال وطرق النصب والاحتيال، فيجمع كل واحد منهم بين سطوة الفتوة ودهاء الشاطر، حتى ضاق صدر علي الزيبق فخرج يجول في شوارع مصر، وكلما رآه واحد عرفه فأفسح له الطريق من شدة هيبته وعظم شأنه. فرأى علي الزيبق رجلاً سقاءً يسقي بالكوز ويقول في الطريق:
يا كريم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم.
فقال له علي الزيبق:
تعال 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 اسقني.
فنظر إليه السقاء وأعطاه الكوز، فنظر علي في الكوز ورجه ثم كبه على الأرض، فقال له السقاء:
ألا تشرب يا سيدي؟
اسقني مرة أخرى.
فملأ السقاء الكوز وأعطاه لعلي، فأخذه وخضه وكبه على الأرض، ثم فعلها مرة ثالثة، فقال له السقاء:
إن كنت لن تشرب فاذهب في حال سبيلك.
اسقني.
فملأ الكوز وأعطاه إياه، فأخذه منه وشرب، ثم أعطاه دينارا، فنظر السقاء إليه وقال:
أنعم الله عليك يا سيدي.
هل رأيت أحدا أشجع مني أو أكرم مني أيها السقاء؟
نعم يا سيدي لقد رأيت.
ومن الذي رأيت أشجع مني وأكرم مني؟
اعلم يا سيدي أن لي قصة عجيبة، وذلك أن أبي كان شيخ السقائين في مصر، فمات وخلف لي 5 جمال وبغلا ودكانا وبيتا، ولكن الفقير لا يستغني، وإذا استغنى مات. فلما نفد كل مالي وغرقت في الديون أردت أن أسافر إلى بغداد، فالتحقت بقافلة متجهة إلى هناك، ثم سألت عن شيخ السقائين ببغداد فدلوني عليه، فقصدته فسألني عن حالي، فحكيت له جميع ما جرى لي، فأخلى لي دكانا وأعطاني قربة وعدة وكوزا، فسرحت على باب الله وطفت في البلد، وفي يوم من الأيام رأيت مقدم شرطة بغداد أحمد الدنف، فلما رآني قال لي:
تعال اسقني.
فملأت الكوز وأعطيته إياه، فنظر فيه ثم خض وكبه مثل ما فعلت أنت، وكرر ذلك مرتين، وفي الرابعة شرب رشفة مثلك.
يا سقاء، من أين أنت؟
من مصر.
وما سبب مجيئك إلى هذه المدينة؟
فحكيت له قصتي وأفهمته أني مدين، وأصحاب الديون يبحثون عني في مصر.
لقد أتاك الفرج إن شاء الله.
ثم أعطاني 5 دنانير وقال لأتباعي:
أقصدوا وجه الله وأحسنوا إليه.
فأعطاني كل واحد دينارا، فقبلت يدي وقلت له: الآن أستطيع أن أعود إلى أهلي في مصر. فلما سمع قولي أعطاني بغلة ومئة دينار.
أريد أن أرسل معك أمانة يا شيخ، فهل أنت تعرف أهل مصر؟
نعم.
خذ هذا الكتاب وأوصله إلى علي الزيبق المصري، وقل له معلمك يسلم عليك، وهو الآن مقدم شرطة بغداد عند الخليفة.
فأخذت منه الكتاب وسافرت حتى دخلت مصر، فرآني أصحاب الديون فأعطيتهم أموالهم، ثم عدت إلى العمل سقاء، وما زلت أبحث عن علي الزيبق المصري.
يا شيخ، طب نفسا وقر عينا، فأنا علي الزيبق المصري، أول صبيان المقدم أحمد الدنف، فهاتي الكتاب.
فأعطاه إياه ففتحه وقرأه.
من المقدم أحمد الدنف إلى أكبر تلاميذه علي الزيبق المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلم أني كما نصبت على صلاح الدين المصري واحتلت عليه حتى دفنته حيا، وطعني رجاله ومن جملتهم علي كتف الجمل، فقد توجهت إلى بغداد وفعلت الفعال بمقدم شرطتها، فولاني الخليفة بدلا منه وصرت مقدم شرطة بغداد.
وقد كان أحمد الدنف معلم علي الزيبق وسيد شطار مصر وخصم صلاح الدين المصري، فنصب أحمد الدنف على صلاح الدين وغلبه، ومنها شاع صيته عند الخليفة فأحضره إلى بغداد. فلما احتال على مقدمها ولعب عليه المقالب ولاه الخليفة بدلا منه، فتسلم علي الزيبق الراية في مصر وصار هو سيد الشطار فيها وخصم صلاح الدين المصري. ثم أكمل علي قراءة خطاب معلمه الدنف.
فإن كنت ترعى العهد الذي بيني وبينك فأتي إلي، لعلك تحتال على امرأة هنا تدعى دليل المحتالة وتنتقم لي منها، فيوليك الخليفة معي ويكتب لك أجرة ويقطع لك إقطاعا ويبني لك قاعة ويجعل لك أعوانا.
إن أردتم أن تعرفوا أكثر عن دليل المحتالة ولعبها في بغداد، يمكنكم الاشتراك بصوت بلس على أبل بودكاست كي تستمعوا لحلقات أنتجناها خصيصا لكم، موسم إضافي خاص عن المحتالة دليلة.
فلما قرأ الكتاب قبله ووضعه على رأسه وأعطى السقاء 10 دنانير بشارة الخبر، ثم عاد إلى رجاله وقال لهم:
أوصيكم ببعضكم، سأذهب إلى بغداد وأفعل ما أمرني به معلمي، فإذا نجحت وولاني الخليفة أرسلت في طلبكم.
ثم قام وسار إلى حال سبيله. فلما خرج إلى باب المدينة وجد قافلة مسافرة، ورأى فيها شهبندر التجار ومعه 40 تاجرا قد حملوا حمولتهم وحمولة شهبندر التجار، ورأى بينهم مقدم شرطة شاميا يقول للحمالين:
ساعدوني يا رجال.
فلم يأبه به أحد، ولما رآه علي الزيبق قال في نفسه:
هذا هو مفتاح سفري إلى بغداد.
فتقدم إليه وسلم عليه ثم قال:
يا عمي، رأيتك وحيدا وحمولتك 40 بغلا ما شاء الله، ولم يساعدك أحد، فأردت أن أساعدك على أن تحملني معك في القافلة.
فقبل المقدم، ثم حملوا الحمولة وساروا، وركب شهبندر التجار بغلته وسار وراءهم إلى أن أقبلوا على مغارة عظيمة في قلب جبل شاهق فيها غابة، فتوقفوا. فسأل علي المقدم الشامي:
لما وقوفنا هنا يا سيدي؟
هذه الغابة التي أمامك فيها سبع ضرغام لا يأكل إلا البشر، ومهما عرضوا عليه من لحم البهائم لا يقبل أن يأكله، ولذلك كلما مرت قافلة جعلوا القرعة بينهم، ومن وقعت عليه القرعة رموه إلى السبع ليأكله ويدعهم يمرون.
فأعدوا قرعة وجاءت القرعة من نصيب شهبندر التجار، فأعادوا الكرة فلم تخرج على غيره. كل هذا وعلي يراقب الأمور بروية ويترقب فرصته، حتى خرج عليهم السبع قطع عليهم الطريق ينتظر أضحيتهم. فصار شهبندر التجار في كرب شديد وقال للمقدم:
خيب الله عملك، يا لك من مقدم فاشل، ولكن أمري إلى الله، وأما وصيتي فهي أن تعطي أولادي ثمن حمولتي.
فقال الشاطر علي الزيبق:
ولماذا تهربون من قط البر هذا؟ أنا ألتزم لكم بقتله.
إن قتلته أعطيتك 1000 دينار.
وأقسم بقية التجار أن يعطوه أجراً كذلك. فقام علي الزيبق وخلع عباءته، فانكشفت من تحتها درع زردية من الفولاذ، وأخذ سلسالاً ثقيلاً من الفولاذ وخرج إلى السبع وصرخ عليه، فهجم عليه السبع فضربه علي الزيبق بالسلسال بين عينيه فقسم رأسه نصفين. هذا كله والمقدم وشهبندر التجار يشاهدانه. فقال علي لشهبندر التجار:
لا تخف يا عمي، ها قد قضيت عليه.
بل أنت الذي صرت عمي وسيدي.
ثم قام شهبندر التجار واحتضن علي وقبل رأسه:
خذ هذه 1000 دينار مني، و20 دينارا من كل تاجر.
أريد أن أستودع هذا المال عندك يا سيدي أمانة إلى حين وصولنا إلى بغداد.
ثم باتوا وأصبحوا متجهين إلى بغداد، فوصلوا إلى صحراء العقارب ووادي الكلاب، وإذ برجل بدوي مجرم قاطع للطريق قد خرج عليهم ومعه قبيلة من قطاع الطرق، فأحاطوا بهم على حين غرة وحاصروهم وكتفوا المقدم الشامي ومن معه من الحراس. فقال شهبندر التجار:
يا إلهي، لقد ضاع مالي.
وإذا بعلي الزيبق أقبل وتسلل بين قطاع الطرق وهو لابس درعه ويحمل السلسال الفولاذي، ثم غافل علي أحد قطاع الطرق وضربه على رأسه بحجر، ثم اختلس حصانه دون أن يشعر به أحد وركبه، ثم خرج أمام رئيسهم البدوي وجعل يرج سلساله الفولاذي كي ينتبه إليه الجميع، ثم قال للبدوي:
أيها المجرم الدنيء، برزني بالرمح، هيا.
ثم رمى سلساله على الأرض أمام فرس البدوي، ففزعت الفرس حتى وقفت على قدميها الخلفيتين، فوقع البدوي من على ظهرها وطرح أرضاً. وما إن فر البدوي على قدميه وأراد أن يسل سيفه حتى وجد علي الزيبق أمامه شاهراً سيفه من على حصانه، فضرب علي البدوي ضربة قطع رأسه بها.
خذ أيها اللئيم.
فلما تدحرجت رأس البدوي أمام رجاله غضبوا وثاروا، ثم هجموا على علي الزيبق فكبر وهجم عليهم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
فانتهز المقدم الشامي وحراسه الفرصة وفكوا وثاقهم وهبوا لنجدة علي الزيبق المصري، وأثخن علي والحراس فيهم ضربا بالرقاب. كلما هجم لص على علي قسمه نصفين بضربة واحدة من سيفه، حتى هزم علي والحراس اللصوص فولوا هاربين. ثم عاد علي إلى التجار فأكرموه وأنعم عليه شهبندر التجار:
نحن مدينون لك يا سيدي.
لا شكر على واجب يا عمي.
ثم أكملوا طريقهم وسافروا حتى وصلوا إلى بغداد، فطلب الشاطر علي الزيبق من شهبندر التجار المال الذي ائتمنه عليه، فتسلمه علي وسلمه للمقدم الشامي وأوصاه:
عمي، عندما تعود إلى مصر اسأل عن قاعة علي الزيبق وأعطي المال لنقيب القاعة.
حبا وكرامة يا سيدي.
أشكرك.
ثم بات علي مع القافلة، وعندما أصبح قبل رأس شهبندر التجار وودعه، وودع بعده المقدم وباقي التجار، ثم دخل المدينة ومشى فيها وحاول أن يسأل عن قاعة أحمد الدنف، فلم يجبه أحد ولم يدله أحد عليها.
ما لهؤلاء القوم يتصرفون وكأنني أسألهم عن العفاريت؟
ثم مشى حتى وصل إلى ساحة في المدينة، فرأى أولاداً يلعبون وبينهم ولد يبدو عليه الذكاء وأثر الشطارة، فقال في نفسه:
لن يذلني على قاعة أحمد الدنف سوى هذا الفتى.
ثم التفت علي فرأى حلوانياً فاشترى منه حلاوة، ثم نادى الفتى:
تعال يا ولد.
فجاءه الفتى على حذر ووقف على مسافة منه.
ما اسمك يا فتى؟
اسمي أحمد اللقيط يا سيدي.
ولما سموك اللقيط؟
لأن أهلي ليسوا من بغداد، وأبي مات قبل أن أولد، فسماني الناس أحمد اللقيط لأنهم لم يعرفوا لي أبا.
أنا أيضا مات أبي قبل أن أولد.
وأنت أيضا لست من بغداد يا سيدي.
فتبسم علي من فطنة الفتى ثم قال:
خذ هذه الحلوى يا أحمد.
ولما تعطيني الحلوى يا سيدي؟
كان عندي ولد ومات، فرأيته في المنام يطلب حلوى، فاشتريتها وعزمت أن أوزعها على الأولاد.
فقبلها منه أحمد اللقيط ونادى الأولاد الآخرين:
تعالوا تعالوا يا أصحاب، إن هذا الرجل يوزع الحلوى.
فاجتمع الأولاد حوله وأخذوا منه الحلوى وجلسوا حوله يأكلونها. فقال لهم:
من منكم يا أولاد يدلني على قاعة أحمد الدنف؟
فصدم الأولاد وتوقفوا عن الأكل.
ماذا؟ ما لكم خفتم يا أولاد؟
لم يعد أحد يجرؤ على ذكر اسم المقدم أو الاقتراب من باب قاعته، فهو ورجاله ما زالوا يشطون غضباً مما فعلته بهم دليلة المحتالة وابنتها زينب النصابة، وما زالوا يصبون جام غضبهم على كل من يقترب منهم أو يعترض طريقهم.
فهمت، ولكن ألا يدلني أحدكم على القاعة من بعيد؟ وله عندي ديناران كاملان.
أنا أدلك عليها، ولكن بشرط.
وما شرطك؟
أسبقك أنا فأجري قدامك وأنت تجري ورائي، فلا أنت تلحقني ولا أنت تتخلف عني إلى أن أقبل على باب القاعة، فآخذ حصوة من الأرض وأرميها على الباب فتعرف العنوان.
لا كذلك.
فأعطى علي الدينارين لأحمد، ثم جرى الطفل النابه وجرى علي وراءه، وظل يجري وراءه عبر شوارع بغداد إلى أن أخذ أحمد الحصوة من الأرض ورماها على باب القاعة، فعرفها علي. ثم عاد أحمد اللقيط على أدباره ماراً بعلي الزيبق، فأمسك به علي وتظاهر بأنه يسترجع الدينارين، وكأن أحمد احتال عليه، ثم قال له:
لو كان عندي ولد حقاً لعلمته ألا يأمن مكر الغرباء، وخصوصاً المحتلين منهم والعياق.
فتظاهر أحمد بالبكاء وجعل يقول بصوت مسموع:
إلى أين تأخذني يا سيدي؟ لقد وعدتني أن تأخذني إلى بيت أهلي، ولكن هذه ليست عارتنا.
فبدأ الناس يلتفتون نحو علي ويتهامسون، فنظر إليهم علي الزيبق فغافله أحمد اللقيط وعض يده، فأفلته علي فهرب.
يدي، عد أيها اللعين.
فركض أحمد حتى وقف على رأس الشارع، ثم التفت إلى علي وأراه كيسا من النقود.
سيفرح أبي كثيرا بما جنيته له اليوم.
فتفقد علي الزيبق جيوبه فوجدها فارغة، فقلب كفيه وهمس مبتسما:
اذهب فإنك تستحقها، لأنك ذكي كامل العقل والشجاعة، وإن شاء الله إن عملت مقدما عند الخليفة سأجعلك من صبياني.
ثم ضحك أحمد وجرى حتى غاب عن البصر. وأما علي الزيبق المصري فإنه أقبل على القاعة وطرق الباب، فعلم أحمد الدنف أن الطارق هو تلميذه علي الزيبق.
وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.
لا تنسوا الاشتراك في صوت بلس على أبل بودكاست لتستمعوا للموسم الخاص عن ألاعيب دليلة وحيلها في بغداد. ستستمعون للموسم الإضافي على مدار 6 أسابيع، ويمكنكم الاشتراك من خلال الرابط الموجود في وصف الحلقة. بودكاست ألف ليلة وليلة من إنتاج صوت.